بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا منازع له، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام الأتقياء وسيد الأنبياء، سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالنور والهدى والحق والضياء، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذا القرآن على الناس، وكان صلوات الله وسلامه عليه يكرر بعض الآيات والسور. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر بعض الآيات والسور في كتاب الله تبارك وتعالى، إما في مناسبة وإما في صلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ سورة قاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وسن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الملك، وكان السلف رضي الله عنهم يكررون سورة الكهف في سور كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه السور وتلك الآيات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصها بمزيد تكرار وعناية، إنما ينبغي على المسلم أن ينتبه لها، أن يلتفت إلى تلك السور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها، وكذلك ينبغي عليه أن يلتفت إلى السور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها. القرآن الكريم كله فاضل، والله تبارك وتعالى ذكر هذا الفضل، قال الله عز وجل: إن هذا القرآن، كل القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لكن بعض القرآن أفضل، بعض القرآن أفضل من بعض، من جهة الذي تكلم الله عز وجل عنه. هذه السور وتلك الآيات التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها فضل خاص، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن أفضل آية في كتاب الله آية الكرسي، وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن أفضل سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضل سورة البقرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذه السور وتلك الآيات ينبغي على المسلم أن يعتني بها مزيد عناية، أن يعتني بها مزيد عناية. وأعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى ينبغي على المسلم أن يعتني بها وأن يعتني بالتفقه في معانيها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: لأعلمنك أفضل سورة في القرآن. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة وقال له: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن عظمة سورة الفاتحة ومن شرفها أن الله عز وجل افترض على المسلم أن يقرأها في كل ركعة في الصلاة المفروضة وغير المفروضة، ولا تصح صلاة الإنسان إلا إذا قرأ سورة الفاتحة، لا تصح صلاة الإنسان إلا إذا قرأ سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة لها شأن عظيم. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فافتتح الله عز وجل هذه السورة العظيمة بالثناء عليه: الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذه السورة إذا أردت أن تقسمها فإن الله عز وجل ذكر أنها تنقسم إلى قسمين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل مجيبا سبحانه وبحمده: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله مجيبا: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا هو القسم الأول من سورة الفاتحة. القسم الثاني عبارة عن طلب من الله عز وجل. وإذا قدم الإنسان هذا الثناء العظيم على الله تبارك وتعالى ووعده الله عز وجل بالإجابة، فإن أعظم مطلوب يطلبه الإنسان سيطلبه بعد تلك الإجابة. الإنسان لو قام بقلبه هذا المشهد، وأن الله تبارك وتعالى يجيبه، وأن الله عز وجل سبحانه وتعالى رفعه إلى تلك المرتبة العالية التي يقول فيها: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فأنت تستحضر بقلبك أن هذا المطلوب الذي تطلبه من الله عز وجل سيجيبه الله تبارك وتعالى، سيجيبه الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون هذا المطلوب هو أعظم مطلوب تطلبه من الله عز وجل، وهو أعظم مطلوب يطلبه الناس جميعا من الله تبارك وتعالى، وقد طلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طلبه في هذه السورة التي أنزلها الله عز وجل عليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد هذا الثناء على الله عز وجل، وبعد إعلان الخضوع والعبودية والاستعانة بالله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل آمرا أهل الإسلام جميعا أن يقولوا، بل آمرا الناس جميعا أن يقولوا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فأعظم مطلوب تطلبه من الله تبارك وتعالى أن تسأل الله عز وجل الهداية، أن تسأل الله عز وجل الهداية. فإن الإنسان إذا حصل الهداية في الدنيا فلا عليه ما فاته منها. لو الإنسان حصل الهداية في الدنيا لا عليه ما فاته من الدنيا، الدنيا كلها لا تساوي شيئا عند الله تبارك وتعالى، والآخرة خير وأبقى. لكن لابد أن يكون الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أهل الهداية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا في هذه الكلمة اهدنا الصراط المستقيم، في هذه الكلمة ربنا سبحانه وتعالى علمنا أفضل ما ندعوه به سبحانه وتعالى الهداية، أفضل ما نطلبه من الله عز وجل الهداية، وعلمنا أيضا طريق الوصول إلى تلك الهداية. طريق الوصول إلى تلك الهداية يبدأ من أن تعرف أن الهداية هداية قلبك بيد الله تبارك وتعالى لا بيد غيره، هداية قلبك بيد الله عز وجل. فلو شاء الله عز وجل هدايتك لو اجتمع البشر جميعا على إضلال إنسان وأراد الله تبارك وتعالى أن يهديه فإن أحدا لن يستطيع أن يضله، ولو اجتمع البشر جميعا على إرادة الهداية لإنسان ولم يرد الله عز وجل ذلك فإن أحدا لن يستطيع أن يهديه، لن يستطيع أن يهديه. الهداية تبدأ من أنك تعرف أن أمر قلبك بيد الله عز وجل. ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يكثر ويحلف عليه الصلاة والسلام ويقول لا ومقلب القلوب صلوات الله وسلامه عليه، لا ومقلب القلوب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلبي على دينك. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يسأل الله عز وجل أن يثبت على تلك الهداية، أن يثبت على تلك الهداية. امرأة فرعون، هذه امرأة أعظم طاغية عرفته الأرض، أشد طاغية عرفته الأرض، الذي ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. شاء الله عز وجل أن يسلم أقرب الناس إليه، أقرب الناس إلى هذا الفرعون الطاغية زوجته، ومع ذلك شاء الله تبارك وتعالى أن تدخل في دين الله عز وجل، شاء الله عز وجل أن تدخل في دين الله تبارك وتعالى. بل إن الله تبارك وتعالى ضرب بها المثل للذين آمنوا، ضرب الله مثلا للذين آمنوا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وفي المقابل ذكر الله عز وجل أقرب الناس إلى نبيين صالحين عابدين لله تبارك وتعالى، أحدهما من أولي العزم الخمسة من الرسل وهو نوح عليه الصلاة والسلام. ضرب الله عز وجل أيضا بهما المثل للذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. هاتان المرأتان هما أقرب الناس لنبيين من أنبياء الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يستطع هذا النبي وهذا النبي، لم يستطع أحدهما أن يأخذ بيد امرأته التي هي أقرب الناس إليه أن يأخذ بيدها إلى الهداية. عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب كان يحميه ويحوطه، كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام ويحوط النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يخاف عليه، ودخل معه الشعب 3 سنين في مجاعة، دخل معاه واستحمل من أجله الأذى كل ده وهو يعلن ذلك ويفتخر به ويقول لأهله وعشيرته كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونصاولي. وكان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وهذا وهو عمه صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هدايته ويحب صلوات الله وسلامه عليه أن يسلم أبو طالب. دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليه وهو في سياقة الموت وهو يجود بنفسه، وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وأنزل الله عز وجل عليه تذكرة له ولأمته من بعده: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلابد أن تعلم أن هدايتك لابد أن تلجأ فيها إلى الله تبارك وتعالى. لذلك أنت تقول اهدنا اهدنا، تطلب الهداية من الله عز وجل، تطلب هذه الهداية من الله، لأن الله هو الذي يملك هذه الهداية. فإذا علمت أن الله هو الذي يملك هذه الهداية فانتقل إلى المرحلة الأخرى، المرحلة الثانية اللي هي مرحلة طلب الهداية من الله، مرحلة الاعتراف، الاعتراف بأن الله عز وجل هو الذي يملك الهداية، تتلوها مرحلة طلب الهداية من الله. وهذه أيضا تعلمنا إياها سورة الفاتحة. الهداية تطلبها من الله، تكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى أن يرزقك الله عز وجل تلك الهداية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أدعية كثيرة اهدني، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أدعية كثيرة صلوات الله وسلامه عليه يطلب تلك الهداية من الله، يقول لله عز وجل: اللهم اهدني، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، اللهم اهدني وعافني. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن تلك الهداية لابد أن تطلب من الله. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الهداية إلى العبادة الإنسان ممكن يضع خطط كثيرة للعبادة لكنه يغفل عن أهم تلك الأسباب، أهم سبب إن الإنسان يستعين به على العبادة أن يطلب من الله عز وجل الإعانة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمسك بيد معاذ رضي الله عنه وأرضاه وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، صلوات الله وسلامه عليه. تخيل يا إخواننا إن واحد النبي عليه الصلاة والسلام يعلن له بتلك المحبة، ثم قال له وصية، قال له: سأوصيك. تخيل هذه الوصية المفعمة بالحب وبمحبة من؟ بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: فلا تدعن دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الإعانة على تلك العبادة بيد الله عز وجل، بيد الله تبارك وتعالى. لذلك لابد أن تطلب من الله عز وجل الهداية كثيرا، لابد أن تستشعر وأنت تقرأ الفاتحة في كل ركعة إذا أتيت على هذه الكلمة اهدنا، لابد أن تستشعر حقيقة الطلب من الله تبارك وتعالى، حقيقة سؤال الله عز وجل أن يأخذ بيدك. فإن الله عز وجل إذا أراد بك خيرا فإن أحدا لن يستطيع أن يمنع هذا الخير عنك. يبقى الأمر الأول إنك أنت تستشعر أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر أن تطلب تلك الهداية من الله عز وجل. فإذا طلبت تلك الهداية من الله وعلمت أن الهداية بيد الله فاعلم أن الهداية لا تكون إلا فيما أنزله الله عز وجل من وحي. الهداية عمرها ما تكون في الأغاني ولا في الأناشيد، الهداية إنما تكون في الوحي. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الهداية في التعلق بوحي الله تبارك وتعالى، إنك أنت تعرض نفسك لهذا الوحي، تعرض قلبك لكتاب الله عز وجل. فإذا عرضت هذا القلب لكتاب الله تبارك وتعالى فإن الهداية تكون قريبة منك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على أصحابه رضي الله عنهم، وكان يقرأ على المشركين أيضا هذا القرآن. هذا القرآن هو الذي فتح قلوب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قال الله عز وجل له: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. مجرد أن هو يبلغ هؤلاء بكتاب الله تبارك وتعالى، يبلغهم بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي والقرآن والسنة، الوحي هو الكتاب وما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. لما جاء ضمام بن ثعلبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قريش حذروا ضمام بن ثعلبة من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وضع في أذنه في أذنيه الكرسف، الكرسف اللي هو القطن، يعني سد ودانه بالقطن عشان ما يسمعش النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلت لكم، إذا أراد الله هداية إنسان فإن أحدا لن يستطيع أن يمنعه من تلك الهداية. ثم قال نفسه: ويحك يا ضمام، أنت رجل تعرف الشعر وتعرف الكهانة وتعرف يعني تعرف إزاي تحل، عارف أنت عارف كل حاجة، فما يمنعك أن تسمع من هذا الرجل؟ ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه بيعرض عليه خدماته، يعني كانوا بيعرض عليه أن يشفى من هذا المرض الذي هو فيه. فيقول له: يا ابن أخي، أنا أرقي من هذه، أنا بعرف أحل لو عليك حاجة، ولا أنا أعرف أعالج المشكلة دي. فقال له: اسمع مني. قال له: اسمع مني. فقال له: قل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي خطوة الحاجة، مشهورة بخطبة الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه هذه فقط، فالرجل انتبه. هذه الكلمات لا يمكن أن تخرج من ساحر، لا يمكن أن تخرج من كاهن، لا يمكن أن تخرج من شاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فأسلم ضمام بن ثعلبة بسبب التعرض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك التعرض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، من الواحد يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فيها الهداية أيضا. ذلك أنت تقول في ضمن ما تقول في سورة الفاتحة، تقول: اهدنا يا رب، اهدنا يا رب، يعني أسلك بنا طريق الهداية. فإذا أردت أن تسلك طريق الهداية فاسلكه من قبل من تطلب منه، والله عز وجل الذي تطلب منه الهداية هو الذي أرشدك في هذه الكلمة أن تسلك هذا الطريق، هذا السبيل. سبيل الهداية هو الوحي، أن تتعرض لكتاب الله وأن تتعرض لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شيء أن تعرف في قلبك أن الهداية بيد الله. الأمر الثاني أن تطلب تلك الهداية من الله. الأمر الثالث أن تسلك الطريق الذي حدده الله عز وجل لك، وهو طريق الوحي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا وبكم طريق الهداية. أقول قولي هذا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا في قوله تبارك وتعالى، وهو يأمر عباده أن يقولوا وأن يطلبوا منه سبحانه وتعالى، أن يطلبوا منه أعظم مطلوب وهو الهداية. يقولون: اهدنا. وفي هذه الكلمة أيضا من المعاني أن يطلب الإنسان الهداية من الله عز وجل، لا لنفسه فقط، لا لنفسه فقط، أن يتخلص الإنسان من الأنانية الفردية التي يعيش فيها العالم، أن يتخلص الإنسان من تلك الفردية والأنانية، أنجو أنا والباقي يروحوا في داهية. هذا ليس سبيل أهل الإيمان، هذا سبيل المجرم. يبصرونهم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لكن سبيل أهل الإيمان أنه يطلب الهداية لنفسه ولغيره، أن يطلب الهداية لنفسه ولغيره، يحب من الناس أن يكونوا على مثل ما هو عليه، على مثل ما هو عليه من الطاعة لله تبارك وتعالى، من القرب من الله عز وجل. لذلك هذه الكلمة تتضمن أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفيها أيضا أن يجتهد الإنسان في إصلاح من يستطيع إصلاحهم، وأولى ما يصلحه الإنسان أن يصلح الإنسان أهله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلذلك الإنسان لابد أن يطلب الهداية لنفسه وأن يطلبها لغيره، يطلبها قولا ويطلبها فعلا. يطلبها قولا بأن يسأل الله عز وجل وأن يدعوه بالقول والفعل. ما شفت واحد ما بيصليش خليه يصلي، شفت واحد بيفعل معصية انهاه عن تلك المعصية. تنهاه لماذا؟ لكي يكون معك، لكي يكون في السفينة التي تركب فيها. النبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بناس ركبين في سفينة. هذه السفينة الناس كلها ركبين فيه، الحلو والوحش. ففي ناس بيستقوا من تلك السفينة، كل شوية ينزلوا، فقالوا خلاص هنخرم في نصبنا خرم ونطلع منه المية وخلاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ذاك الإنسان لابد إذا أراد الهداية فلابد أن يطلب تلك الهداية لغيره. هو ده فكرة أن الإنسان يكون حواليه أهل الصلاح. أهل الصلاح دول النبي عليه الصلاة والسلام حث على التمسك بهديهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر ذلك. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: هم القوم لا يشقى جليسهم؟ الله عز وجل هو الذي قال ذلك في الحديث، هم القوم لا يشقى جليسهم، في الحديث القدسي لما الملائكة تطلع لله سبحانه وتعالى فيفضل واحد: يا رب هذا ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى جليسهم. ألم يذكر الله عز وجل قصة أصحاب الكهف ولم يترك كلب أهل الكهف؟ لما ابن كثير رحمه الله يقول إن ده الله عز وجل ذكره لأنه صاحب الصالحين، لأنه صاحب الصالحين. لذلك الإنسان لابد أن يطلب، أن يطلب من يعينه على تلك الهداية، من يأخذ بيده إلى تلك الهداية. ما هو لو واحد في مجتمع ما بيسمعش إلا أغاني هو هيطلع زيهم، لو واحد في مجتمع ما بيسمعش طول النهار بيسمع ماتشات لحد ما بيضيع الصلاة ما هيبقى زيهم. الإنسان بحسب البيئة التي هو فيها، بحسب البيئة التي هو فيها. لذلك الإنسان إذا أراد الهداية لابد أن يكون مع أهل الهداية. لذلك أنت بتقول في كل صلاة: اهدنا، مش اهدني، تقول اهدنا الصراط المستقيم. ثم ذكر الله عز وجل هذا الطريق بأوضح بيان وأعظم طريق. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. وهذه فئة لها صفات، هذه فئة لها صفات. الفئة الأولى لها صفات: صراط الذين أنعمت عليهم. والفئة الثانية لها صفات: المغضوب عليهم. والفئة الثالثة لها صفات: الضالون لهم صفات، والمغضوب عليهم لهم صفات، والذين أنعم الله عليهم لهم صفات. فلا بد أن تطلب تلك الصفات لكي تستقيم على طريق الهداية. تبدأ بقى في القرآن كله، ذكر القرآن كله تفصيل لسورة الفاتحة. سورة الفاتحة إجمال لما في كتاب الله عز وجل. القرآن تبدأ في القرآن من أوله إلى آخره، يذكر لك في أول سورة، سورة البقرة، يذكر لك صفات هؤلاء وصفات هؤلاء وصفات هؤلاء، بل يذكر الله عز وجل لك الصفة صفات المتلونين المنافقين، يذكرهم الله عز وجل لك لكي تعمل بما طلبته. هو أنت مش تطلب وخلاص، مش طلبت من الله الهداية ورحت نمت، لا، إنما طلبت من الله الهداية وسلكت طريق هذه الهداية. لذلك لابد أن تستشعر في كل مرة وأنت تطلب من الله عز وجل تلك الهداية أن تستشعر عظمة هذه الكلمة. هي كلمة في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن تحتها من الأسرار والمعاني ما الله به عليم. اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا الله عز وجل من سالكيه في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من سالكيه في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من سالكيه في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من سالكيه في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.